بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله وجزاك الله خيرا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الصحيحة من السنة النبوية ومع شيء من فقهه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وقد مر في اللقاء الماضي الدعاء عند سماع صياح الديكة ونهيق الحمار أجلكم الله، وجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وقلنا أن هذا من السنة عند سماع صياح الديكة أن تسأل الله من فضله، لأنها رأت ملكا من الملائكة، فيؤمن الملك على دعائك فيكون إن شاء الله أحرى أن يستجاب ولعل أن يستجاب لك. أما عند سماع نهيق الحمار فالسنة التعوذ بالله من الشيطان، لأنه الحمار رأى شيطانا فأحدث هذا الصوت المنكر، فالشياطين إذا حضرت يستعاذ بالله منها. في ذكر اليوم قريب من ذلك، وهو إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل، وفي هذا حديث عظيم جدا، حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. وأيضا في لفظ قال عن علي بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. وفي لفظ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون. وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف، وذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه. وأوكوا الأسقية وفي لفظ وغطوا الجرار، وأكفئ الآنية، وفي لفظ وأوك القرب. فهذا حديث عظيم فيه عدة معاني جميلة من الأذكار التي يستفاد منها، وفي بعض الألفاظ يعني كما ترون، لكن هذه الألفاظ متقاربة يوضح بعضها بعضا. فقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب، أي سمعتم صوتها، فالسمع قوة في الإذن خلقها الله عز وجل، تدرك بها الأصوات وتميز صوت هذا عن هذا وصوت كل كائن. فيقول: نباح الكلاب ونبح الكلب هو صوت الكلب، فبعض الأصوات لها أسماء، فصوت الحمار يقال للنهاق، والديك يقال للصياح، والأسد مثلا الزئير، والكلب يقال له النباح. فيقول: ماذا تكون قد رأت؟ يقول: إذا سمعتم نباح الكلاب، يعني صوتها، فيقول يعني وهي تنبح، وخاصة في الليل، وأيضا فإنها فتعوذوا بالله، ونهيق الحمير فتعوذوا بالله. والتعوذ بالله من الشيطان أن تستعيذ بالله وأن تلجأ إلى الله، أي اللجوء إلى الله من شره ومن فساده. فإن ما يستعاذ منه نوعان: نوع موجود مرئي يستعاذ منه مثل الإنسان الشرير وشياطين الإنس، ونوع خفي يحضر هذا يستعاذ منه مثل شياطين الجن. يقول: فإنهن يرين، أي الكلاب والحمير، ما لا ترون، أي من الشياطين والجن. فالإنسان عادة لا يرى الشياطين، هي بتمر وتمضي، ربما هي بجنبه لكن لا يراها، لا يستطيع الإنسان مع قوة بصره التي منحه الله إياها، لكنه لا يبصر الشياطين، لا يراها إلا إذا شاء الله عز وجل وتمثلت في شيء وخرجت. فإنهن يرين ما لا ترون، يرون أي من الشرور، شرور الشياطين والشياطين، فلا يراها الإنسان، إنسان مع قوة بدنه وكمال أعضائه قد لا يرى ما يراه الحيوان، هذا من عظيم خلق الله. وقال: فإنهن يرين ما لا يرون. وفي لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج بعد هدأة الرجل. بعد هدأة الرجل يعني معناه في الليل، لأن عادة في الليل يقل، المفروض أن يقل الناس في الخارج. وفي بعض الألفاظ: إذا هدأت الأرجل، وفي لفظ: هدأة الرجل، أي بعدما يسكن الليل وتهدأ الناس وتهدأ العيون، المفروض أن الكل في بيته يهدأ، فتسمى هدأة الرجل، ظلام الليل عندما ينام الناس وتهدأ الناس وتسكن الناس عن المشي والاختلاف والحركة. فهذا يقول معناه هنا: إذا هدأت الرجل، معناه أقل الخروج، يعني يسكنوا في بيوتكم. لماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن لله دواب يبثهن في الأرض. في هذا الوقت تخرج كائنات وتخرج دواب تدب على الأرض، والدواب جمع دابة، والدابة كل ما دب على الأرض من ثعبان يزحف أو يمشي على اثنين أو يمشي على أربع أو يمشي على حتى بطنه يزحف، فهذا كله يسمى الدواب. فالدواب ما دب على الأرض، هذا المعنى الاصطلاحي الشرعي العام. أما في الاصطلاح وعرف الناس، فالدواب ما دب على أربع، يعني مشى على أربع، كالخيل أو البغال أو الحمير أو غير ذلك. فيقول: دواب يبثهن، ويشمل هذا السباع والمفترسة، ويشمل الثعابين والحيات السامة، ويشمل غير ذلك من الحشرات المؤذية، في الأرض في تلك الساعة، أي في الليل، خرجتم تلك الساعة قد تؤذون أو يؤذونكم أو تلحق بكم الضرر، وبعضها مسموم وبعضها سمها قاتل، مثل بعض الحيات القاتلة. فهذه دواب، مثل العقارب وهي مسمومة، فكلها دواب يبثهن الله في الليل في الأرض في تلك الساعة، يعني في الليل تخرج. وبعض الحيوانات كائنات ليلية لا تخرج إلا بالليل، تزحف وتتحرك ولا تراها ولا تسمع لها همسا ولا صوتا، لا تدري إلا وقد آذتك أو لدغتك. فيقول: فإن لله دواب يبثهن في الليل، فتعوذوا بالله، يعني استعينوا بالله سبحانه وتعالى مما ترى الحمير أو الحيوان الكلاب أو من هذه الدواب يبثهن في الليل في تلك الساعة. في بعض الألفاظ: فإن لله خلقا، أي مخلوقات تخرج في الليل، تدب في الليل وتمشي في الليل. أيضا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأجيف الأبواب. أجيف الأبواب يعني أغلقوها، بمعنى أغلقوا أبوابكم في الليل، يعني أردوها واذكروا اسم الله عليها. لماذا؟ فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف. فهذا من السنة، إذا أغلقت الباب قل بسم الله، لا يستطيع الشيطان أن يفتحه. الباب الذي أغلق وذكر اسم الله عليه لا يستطيع الشيطان أن يفتحه. قال وأيضا قال: وغطوا الجرار وأوكئوا القرب، يعني أي طعام غطوه، الماء، الطعام، أي شيء لا تتركوه مكشوفا ثم تأكلوا منه في النهار. لأن هنا يعني هنا قد تأتي الدواب هاي تأكل منه، وأيضا يمر داء في الليل فيصيب هذا الطعام فيأكل الإنسان منه. لذلك هاي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك طعام مكشوفا، بل يغطى، غطوا الجرار، جرار الماء، وأوكئوا القرب، يعني اربطوها وغطوها، وأكفئوا الآنية، غطوها جميعا. فهذا من السنة، هذا من السنة أن يعني يكفى ذلك أو يفعل ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والخير والسداد والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس، تفضل.
مرحبا شيخ أصحاب.
الله يبارك فيك يحفظك أبو فارس.
أخبارك طيب؟
جزاك الله خير، الله يحفظك.
دكتور كيف الحال؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
أخبارك عساك طيب؟
نشكر الله الحمد لله.
دكتور، صار جدال شوي بيني وبين واحد من الشباب بخصوص لبس الباروكة أثناء الصلاة، جدية الصلاة. إنزين، فالباروكة اللي يلبسها الريال فيها مسامات، فتحات حق التهوية ودخول الماء. فبس نبغى بس جواب، بس عشان الريال هذا يقتنع بهذا الشيء اللي هو يسوي، هل هو صح ولا غلط؟
إن شاء الله.
سؤال واضح؟
واضح، جزاك الله خير فارس، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب حضرة الشيخ سؤال فارس بالنسبة ل لبس الباروكة للرجل في الصلاة، يقول إذا كان يعني فيها مسامات للتهوية ودخول الماء بالنسبة للوضوء.
نعم، الباروكة أكثر من نوع. أولا، لبسها، ما حكم لبسها؟ لازم ننتبه لهذا جيدا، لأن لبسها أيضا له حكم، والمسح عليه له حكم. ولماذا تكلم العلماء عليها؟ من أي منطلق؟ من منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة التي تصل شعرها بشعر صناعي أو شعر طبيعي مستعار أو يباع أو مستأجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتفعل ذلك، وهذا حكم يشمل الرجال والنساء، وإن كان وجه الخطاب للنساء لأنهن الأكثر فعلا لهذا. فلعن الله الواصلة والمستوصلة. فالباروكة يضمنها يشملها الحديث، لأنها وصل، وإن كان وصلا، لأن الوصل أنواع، قد يكون ضفائر بالأطراف من فوق من الأمام أو لكل الشعر. فإذا هذه الأصل فيها أنها الباروكة لا تجوز، وإلا اللهم إلا إذا كان سقط شعره أو شعر الرجل لمرض أو لداء، وحينئذ كالكيماوي يتعاطاه الشخص أعوذ بالله من أمراض، فحينئذ من باب الشيء المؤقت للزينة. نعم،
جزاك الله خير رفاق الشيخ، نأخذ هذه الكلمات ثم نكمل الإجابة. أخ حميد تفضل. نعم
جزاكم الله خير.
تفضل. نعم. تفضل أخ حميد على الهواء.
السلام عليكم. كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يبارك فيك أخ حميد. وياك وياك الله يبارك الله. فيك يحفظك
طال عمرك. تحياتي لكل الشيخ.
الله
في عندنا سؤال، حين اليوم عندك حد متوفي من الأهل ولا شيء؟
نعم.
بعثوا حق الأخوة هناك في مكة عشان اللي هو عنهم يسوون عمرة عنهم.
نعم.
والشخص اللي يسوي العمرة يسوي العمرة ويصور في مسجد عائشة في الحرام. يعني إننا عن فلان وفلان ولا فلان عن فلان، هل ويطرش هذا المقطع، هل هذا جائز ولا يعمل العمرة والدعاء وهو بدون ما حد يعرف يعني إن عملت أنا العمرة، أم يصور ويبعثه؟ سؤال الثاني طال عمرك، القص الأظافر هل يجوز قص الأظافر بالليل ولا ما يجوز؟ لأن أمس صار في جدال بين هالموضوع، قالوا لازم في النهار الليل ما يصير، وهذا بس نبغى استفسار من عندك طال عمرك. قلنا لا ما شاء الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا حميد، تسمع الرتل، حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ ساق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد.
سؤال الأول فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا مقولة المجالس آداب، وأنا يعني لما أروح مجالس الأفراح أو كذا أو العزة ألاحظ أن هناك يعني ما يطبقون حد، أنا ما أتكلم عن الأطفال الآن، أنا أتكلم عن الكبار، يعني ما يتخذون آداء المجالس كآداب. مثلا هذا واحد دخل مرة سلم على جهة اليسار ويفترض يسلم على اليمين، ثم هذا اللي يصبون القهوة بعد بطريقة ما يصبون بطريقة صحيحة. فنبغى توجيه للناس الآن اللي يسمعونا من ناحية الشرعية كيف يكون آداب للمجالس هذه، لأن نسمع على عبارة كثيرا. هاي النقطة. النقطة الثانية، حكم ذبح الحيوانات المريضة، وخاصة عند حدوث أمراض، نلاحظ كثير من دول عندها حيوانات أحيانا تصل أو طيور حتى والدواجن بالملايين، فيتم توزيع هذه أحيانا على الفقراء أو البسطاء على الناس، هم اعتقادا منهم أن هذه الحيوانات تتحرك، لكن لما تنتشر أمراض على النطاق واسع، وسمعنا في السنوات السابقة كثير من الحيوانات كانت سبب لانتشار الأمراض بين الناس أو بين الحيوانات، فحكم ذلك سواء من ناحية ذبح هذه الحيوانات أو من ناحية التوزيعها على الناس هم يقومون بالذبح يعني. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. بعيدة تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ أو نكمل فضل الشيخ سؤال فارس بالنسبة. نعم. للبس الباروكة ذكرت فضل الشيخ الحكم.
نعم، في الأصل أنه لا يجوز لبس الباروكة لا للرجل ولا للمرأة لما في ذلك من الوصل، وهذا لا يجوز شرعا إلا حالة المرأة اللي سقط شعرها تماما لمرض أو لتعاطي، ثم مؤقتا لما يخرج الشعر تخلعها مرة أخرى، أو هذا الرجل اللي ذكره الأخ إن كان هذا إن كانت باروكة فلا يجوز للرجل لبسه، وإذا لم يجوز لبسها لا يجوز المسح عليها، هذا هو إذن الحكم. فالرجل أيضا لا يلبس الباروكة، لكن إذا عمل زراعة شعر بقطع من الشعر ومسح عليه وهذا لا يزول يعني يلصق في الرأس خلاص، فحكم حكم الجبيرة أو اللاصق، المسح عليه يكون كالمسح على الشعر. لكن الأصل أن الباروكة لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، ومن ثم إذا لم تجوز لا يمسح عليها بل تخلع خاصة وقت الصلاة ويمسح على الرأس. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حميد يسأل عن شخص يقول إذا يعني البعض إذا توفي عندهم شخص أرسلوا هناك في مكة من يقوم بالعمرة عنه، فيقول هذا الشخص يصور يعني مناسك العمرة عندما يذهب في الميقات وبعد ذلك يطوف ويسعى ويقصر، فيقول يرسل هذا المقطع إلى أهله هنا، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
إذا أولا الذي توفي ولم يعتمر أو يحج، الأولى أن يعتمر عنه من هو من ذريته وأهله، لأن هذا أضمن وأدق وأحسن في أداء العمرة عنه. فهذا الأصل أن يكون من ماله، يخرج من ماله قبل توزيع الميراث إذا كان عليه دين، وإذا كان عليه زكاة متأخرة تأخر في إخراجها، أو لم يعتمر أو يحج يعني لم يدركه الوقت، أو كان مريض ما استطاع ولما كان عنده مال، لما صار عنده مال توفي ما أدرك أن يحج أو يعتمر، فيخرج من ماله قبل توزيع التركة في أداء هذا الركن بالحج عنها والعمرة، ويحبذ أن يكون من هنا من أهله من أرحامه من يثقون فيه يخرج بالمال ويذهب للعمرة والحج إن لم يجدوا. لكن هناك في مكة بشرط أن يكون الرجل ثقة، لأن كثير منهم يأخذ المال ولا يعتمر، وبعضهم يأخذ المال من أكثر من شخص وفي عمرة واحدة يعتمر عن 2 و3 ويصور لهذا ولهذا، فهذا لا يجوز شرعا، لأن في العمرة الواحدة لا تقع إلا عن شخص واحد، لا تقع عن أكثر، فحينئذ هذا إشكال. فإذا علموا بثقة صالح تقي لا يتلاعب بهذه الأمور ويعتمر عن ميتهم، لأن مثلا ما عندهم حد يسافر أو ما عندهم وقت، فلا بأس إن كان ثقة جادا ويعتمر عنه فقط عن ميتهم فقط. التصوير من باب التوثيق، إذا كان ثقة ويثقون فيه مثل طالب علم أو رجل صالح أو شيخ لا نحتاج لهذا التصوير، حتى لا ينشغل عن الأدعية وعن الذكر بمثل هذا التصوير. أما إذا كان لا يعرفونه كثيرا فحينئذ نعم ممكن أن يصور لا بس بهذا التصوير، لكن ما يكون كثير، قليل، لأنه يكون من باب ماذا؟ يكون من باب التوثيق، يوثق لهم هذا أن نعم أنا اعتمرت أنا إيت اليوم وفعلت، حتى يصدقوا، ولا يكون بس لا يكون بشكل مبالغ فيه، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حكم قص الأظافر بالليل.
لا مانع منها، ليس في حديث دليل في دليل بمنع القص من أظافر ليلا، وإنما هذا من كلام العامة، عامة الناس، يجوز قصها لو بالليل، لأن النصوص عامة في سنن الفطرة التي لا تترك أكثر من 40 يوما، قص الأظافر والاستحداد، قص نتف الأبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، فهذه لا تترك أكثر من 40 يوم، والنصوص عامة، فمن ثم يعني لما كانت النصوص عامة تشمل الليل والنهار، فيجوز بالليل أو النهار متى ما وجد الإنسان فرصة قص أظافره، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عايد يسأل عن ما هي الآداب المتعلقة بالمجالس. يقول نلاحظ البعض من الناس عندما يذهب إلى مجلس فرح أو عزاء يقول لا يعني يقوم بهذه الآداب ولا يلتزم بها، فيقول هناك من يدخل ويسلم والبعض لا يسلم والبعض يبدأ من اليمين والبعض يبدأ من اليسار، فيقول ما هي الآداب التي وردت في الشرع المتعلقة بالمجالس؟
طبعا الآداب الحمد لله كثيرة وتحتاج وقت. أشكر بعيدة على السؤال، فعلا سؤال جميل يحتاج تفصيل، لكن باختصار جديد جدا، الأدب الأول أن يؤذن له بالزيارة ويؤذن له بالمجيء، وإن قيل له انصرف ينصرف يعود، وإن أذن له يدخل. ثانيا، لا يدخل إلى الدار أو البيت إلا بإذن أهل الدار، إلا إذا كان الباب مفتوحا تجاه المجلس، معناه أن صاحب الدار فتح الباب فتح المجلس، فمعناه لا يحتاج إلى إذن للدخول، يأتي ويدخل. ثالثا، إذا دخل سلم سلاما عاما تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، والأفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم على الجميع ويبدأ بتحية الإسلام، لا يبدأ بشيء آخر مثل صباح الخير مساء الخير إيش حالكم يا الربع، لا، أول شيء سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك قل لهم صباح الخير أو مساء الخير أو إيش حالكم يا الربع، بعد ما تؤدي تحية الإسلام. الأمر الرابع، لا تحتاج للمصافحة، أن تصافحهم فردا فردا وتلقي السلام السلام عليكم، لا تحتاج لهذا، لأنه يكفي السلام العام للجميع، لكن لو فعل سلم على كل واحد لا بأس. فالعلم بعض العلم يجيزه من باب المصافحة التي تسقط بها السيئات. ثانيا أو خامسا أو سادسا، يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني وين ما هو فراغ وانتهى القوم يجلس بالمكان الذي بقي فراغ أو مكان يجلس فيه، اللهم إلا إذا كان من علية القوم له مكان وحبوا أن يأخذوه إلى صدر المجلس، كان يكون ولي الأمر مثلا يحترم ويوقر يأخذ إلى صدر المجلس، أو كان عالما أو كبيرا في السن أو كان مثلا هو مرؤوس الجميع أو شيخ القبيلة مثل ما أقول، فالعراف هنا أن مثل هؤلاء يحترمون ويقدرون، ولا مانع حينئذ من أن يجلس في صدر المجلس إن أخذ. الأدب السابع، أن لا يقيم أحدا من مكانه ليجلس، لأن من أتى فهو جلس فهو أولى بمكانه. الأدب الثامن، لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهم لكي لا يفرق بينهم. والأدب الأخير، إذا أراد أن يسلم بدأ باليمين كما تفضل أبو عايدة، يبدأ باليمين ويصافح، أو إن كان الساقي فيبدأ باليمين يسقي من اليمين القهوة أو الماء، اللهم إلا إذا طلب شخص الماء فحينئذ يبدأ به لأنه اللي طلب، فهذا لا مانع. أما من البداية الشاي أو القهوة أو السلام تبدأ باليمين. الأدب العاشر، أن لا يجلس في مكان يكشف أهل البيت، يعني لا يجلس في المجلس وباب مثلا المجلس مفتوح والصالة مفتوح بحيث يرى من يمر من النساء وأهل الدار، إنما يجلس في مكان لا يكشف المنزل من الداخل، فهذا من أداب المجلس. الأدب أيضا الحادي عشر، لا ينصرف إلا أن يستأذن، إذا دخل استأذن وجلس لا ينصرف إلا بإذن صاحب الدار حتى يؤذن له، فحينئذ ينصرف بعد ذلك، لا ينصرف هكذا يعني بغتة على حين غرة دون أن يعلم صاحب الدار، لما ينصرف بعد أن يعلم صاحب الدار. وإذا أيضا الأدب الثالث عشر، عندما يريد أن ينصرف أيضا يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، كما بدأ بدخول الدار بالسلام كذلك إذا انصرف يسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا انصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع عشر، لا ينصرف من المجلس حتى يؤذن له بالمرور في البيت، لأن قد يكون في البيت نساء، امرأة تمر فيطلب من صاحب الدار أن يفتح له الطريق ويفسح له الطريق، فيأمن أن يقع بصره على امرأة، خاصة أن النساء والبنات في البيت عادة يأخذن راحتهن بخلع الحجاب أو اللبس اللي دون عباءة، فحينئذ لا ينظر لشيء، لأنه إذا لم يستأذن قد يقع بصره، أما إذا استأذن ففسح له يمر. الأدب الأخير السادس عشر، يغض بصره إذا جلس، إذا جلس في بيت الناس يغض بصره، خاصة إذا كان المجلس مفتوح على الحوش أو مفتوح مثلا على الصالة، بقدر الإمكان يجلس في زاوية لا يكشف أهل الدار، وكذلك لا ينظر رافعا بصره في السقف وفي الأماكن وفي الأشياء وفي بيوت الناس أو في حرماتهم. هذه بعض الآداب باختصار جديد جدا، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.